من الله علي واشتريت قطعة أرض لبناء بيت عليها، وذلك منذ 3 سنوات بمبلغ 2000 جنيه. وبعد شرائها وشعوري بنعمة الله علي، نذرت أنني عند بنائها سأعمل الطابق الأرضي كله مسجدا، ويكون البيت في الدور العلوي. وقلت أمام أقاربي وأصدقائي نذرت أن أعمل هذا العمل، ولكنني وجدت أن إمكانياتي المالية لن تسمح لي بالبناء نظرا لتكاليف البناء الكبيرة، وسوف أقوم في الشهور القادمة ببيع هذه الأرض إن شاء الله. فأرجو إفادتي، ماذا أفعل في هذا النذر؟ ولو بعت هذه القطعة فهل يسقط عني أم لا بد من عمل شيء بدلا عنه؟ ثانيا، بالنسبة للزكاة عن هذه القيمة، هل أخرج قيمة الزكاة عن المبلغ الذي اشتريتها به فقط ومن تاريخ شرائها، أم أخرج الزكاة عن المبلغ الذي ستباع به؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.
الذي يظهر من سؤالك أنك نذرت أن تجعل هذه الأرض أن تبني هذه الأرض التي اشتريتها تجعل الدور الأرضي منها مسجدا،
نعم،
وأنك نذرت هذا النذر شكرا لله على أن يسر لك هذه الأرض، ولكنك في الوقت الحاضر لا تستطيع عمارتها، وتسأل هل يجوز لك بيعها؟ لا، لا يجوز لك بيعها، لأنك نذرت أن تجعل الدور الأرضي منها مسجدا،
نعم،
وأن تجعل ما فوقه سكنا. فما دام أنك لا تستطيع بناءها في الوقت الحاضر فإنك تنتظر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى بناءها وتنفذ ما نذرت، لأنك لم تيأس حتى الآن من عدم القدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر الذي نذرته.
يعني يبقى النذر دينا في ذمته حتى يستطيع
وينتظر، نعم، وينتظر، يترك الأرض وينتظر إلى أن ييسر الله بناءها وتنفيذ هذا النذر. فإذا يأس من ذلك ويأس من القدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر، حين ذاك يسأل أهل العلم. أما الآن فالذي أراه أنه ينتظر ولا يبيع هذه الأرض، لعل الله ييسر لها بناء.
نعم. إذن ما على هذا ليس عليها زكاة ما دام يقصد البناء عليها؟
يبقيها، نعم، يبقيها انتظارا لتنفيذ ما نذر فيها، ولا عليها زكاة في هذه الفترة.
نعم، أحسن الله إليكم. هذان سؤالان، أو هي في الواقع 3 أسئلة، من الإخوة من المغرب، الحسين بولي وزملاؤه، وقد سبقت الإجابة على بعض أسئلتهم. سؤاله يقول: إمام المسجد عندنا في الحارة الإمام الراتب يرتكب بعض الأخطاء أثناء الصلاة، وهي أخطاء لاحقة به لا يتخلص منها، ومنها أنه لا يقرأ القرآن جيدا، بمعنى أنه لا يعطي كل حرف حقه، ولا يقف في الوقف بل يقف في المنع، ويزداد هذا أكثر في رمضان أثناء صلاة التراويح. ومن الأخطاء كذلك أنه يعبث بأصابع يده ويحرك قدميه ولا يتركهما ثابتتين على الأرض. وسؤالنا: هل نحن على حق عندما هجرنا المسجد ولم نعد نصلي وراء هذا الإمام، أم أن صلاتنا وراءه صحيحة رغم هذه الأخطاء؟ ولا ننسى أن نذكر بأنه يكتب التمائم للناس بآيات قرآنية.
مما لا شك فيه أنه ينبغي أن يكون الإمام على صفة لائقة من العلم ومن التقوى ومن إتقان الصلاة، وأن يكون قدوة حسنة يقتدى به في الخير، لأن الإمام ضامن كما في الحديث، فهو يتولى مسؤولية عظيمة ويتولى أداء فريضة عظيمة ويقوم بعمل جليل، فينبغي أن يكون على مستوى جيد من العلم والعمل، كما أن عليه أيضا أن يهتم بأداء الصلاة على وجهها ويحذر من العبث في أثناء الصلاة كما ذكر لأنه يكثر الحركة ويكثر العبث في يديه، هذا أمر لا يليق بالمصلي عموما إماما أو مأموما. فالمصلي مطلوب منه الخشوع في الصلاة والطمأنينة، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والسكون في الصلاة وعدم الحركة دليل على خشوع القلب، والحركة والعبث دليل على عدم الخشوع في الصلاة. أما من حيث ما ذكر السائلون من أنه لا يجيد القراءة، كذلك ينبغي أن الإمام يختار على مستوى جيد في القراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ولكن إذا كان ما ذكروا إنما هو أمر يسير وأنه لا يجيد التجويد في القراءة، فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة، صلاته صحيحة وإمامته صحيحة، وما دام أنه نصب من قبل المسؤولين إماما للمسجد فإنه لا ينعزل بذلك. إنما تبطل صلاته لو لحن لحنا يحيل المعنى في قراءة الفاتحة.
نعم.
لو لحن لحنا يحيل المعنى في قراءة الفاتحة، أو ترك منها تشديدة أو حرفا، فإنه بذلك لا تصح إمامته إلا بمن هو مثله. أما بالنسبة للتكميلات في القراءة وتجويد القراءة على المستوى الرفيع، فهذا إن حصل فهو شيء طيب، وإن لم يحصل فإن الصلاة تصح بدونه. وأما اعتزالكم المسجد فلا أرى له مبررا، إلا إذا كان هذا الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى، أو كان هذا الإمام فاسقا يرتكب شيئا من الكبائر. أما ما دام المسألة التي تلاحظ عليها أنه لا يجيد القراءة الإجادة الراقية، فهذا لا يقتضي أن تعتزلوا المسجد. وأما ما ذكرتم من كتابته التمائم، التمائم فيها تفصيل، إن كانت هذه التمائم فيها ألفاظ شركية ودعاء لغير الله عز وجل وأسمع مجهولة، فهذه لا تجوز كتابتها ولا استعمالها بحال بإجماع أهل العلم، لأنها شرك. أما إذا كانت هذه التمائم مكتوبة من القرآن ومن الأدعية المباحة أو الأدعية الواردة، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والمنع أحوط، لأن في فتح الباب كتابتها وتعليقها وسيلة إلى التمائم المحرمة، ولأن في كتابة القرآن على صفة تمائم وحروز في ذلك تعريض لإهانته ودخول المواضع التي لا يجوز دخوله فيها. فالحاصل أن كتابة التمائم إن كانت بألفاظ شركية وبأسماء مجهولة وبدعاء لغير الله واستنجاد بالشياطين والمخلوقين والجن، فهذه ألفاظ شركية، وكاتبها والذي يستعملها وهو يعلم ما فيها يكون مشركا. أما مدى إن كانت من القرآن فالأحوط تجنبها وتركها وعدم استعمالها.
جزاكم الله خيرا. يقول: وقع علي حادث سيارة قبل عدة سنوات نتج عنه وفاة شخص، وقد دفعت جزءا من الدية لورثته وتنازلوا عن الباقي، ولكن قيل لي إنه يلزمني كفارة وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فأما الصيام فلا أستطيعه لكوني موظفا حكوميا وفي عمل لا أستطيع الجمع بينه وبين الصيام، وفي حاجة إلى مواصلة العمل فهو مصدر رزقي بعد الله، ولكن أسأل هل أعدل إلى الإطعام وما هي كيفيته وما العمل لو كنت عاجزا حتى عن الإطعام في الوقت الحاضر؟ هل يبقى دايما في ذمتي إلى وقت قدرتي عليه أم أعفى منه؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فمن قتل مؤمنا خطأ أو قتل معاهدا فإنه يجب عليه الكفارة، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى على الترتيب بين شيئين: الشيء الأول عتق رقبة، فإذا وجد الرقبة وقدر على شرائها وجب عليه أن يعتقها، أو كانت في ملكه فإنه يجب عليه أن يعتقها كفارة عما وجب عليه. وإذا لم يستطع العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث، فالإطعام غير مذكور في كفارة القتل، وإنما جاء في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، أما القتل فليس فيه إلا خصلتان على الترتيب: الأولى العتق والثانية الصيام. وأنت أيها السائل يجب عليك أحد أمرين: إما العتق إذا قدرت عليه، وإما صيام شهرين متتابعين. وإذا كان حالك كما ذكرت لا تستطيع أن تصوم لمواصلة العمل ولحاجتك إلى طلب الرزق الذي تسد به حاجتك، فهذا لا يسقط عنك الصيام، يبقى في ذمتك وتتحين الفرص التي يمكن أن تصوم فيها تستطيع ذلك، مثل الشتاء ووقت مثلا البرد الذي تستطيع أن تجمع فيه بين الصيام والعمل، فتؤخر الصيام مثلا إلى فصل الشتاء وتصوم، وهذا شيء يجب عليك، كما أنك تصوم رمضان وأنت تعمل كذلك يجب عليك أن تصوم صيام الكفارة وأنت تعمل، لأن كلا الصومين واجب عليك شرعا، فيجب عليك أن تصوم ولو كان في ذلك بعض المشقة أو المشقة المتحملة. وإن كان هناك مشقة غير متحملة فإنك ترجع الصيام إلى وقت آخر كما ذكرنا. فعلى كل حال لا بد من الصيام، والإطعام لا يكفي في كفارة القتل. لا.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع صالح عواد خلف من ضواحي الرياض، يقول: نحن نملك عددا من الأغنام وما ينتج عنها من فضلات وروث أجلكم الله، نجمعه ونكدسه، ولأننا لا نملك مزارع لنستفيد منه فإننا نسأل: هل يجوز بيعه ويحل أكل ثمنه أم لا يجوز؟
لا بأس ببيع السماد الطاهر مثل سماد الأغنام والإبل والبقر، فروث ما يؤكل لحمه طاهر وبيعه لا بأس به وثمنه طيب لا حرج فيه، إنما الذي فيه الاشتباه والإشكال هو السماد النجس أو المتنجس، هذا هو الذي فيه الإشكال وفيه الخلاف، أما السماد الطاهر الذي من حيوان مأكول هذا لا بأس باستعماله ولا بأس ببيعه وأكل ثمنه.
نعم. هذا أيضا سؤال من الأخت المستمعة سعاد أحمد من المدينة المنورة، تقول: توفي أخي وترك عندي مبلغا من المال قدره 80,000 ريال أمانة عندي، وله ولد وبنت، فأتى إلي أحد أولاده وطلب ذلك المبلغ فأنكرته بحجة أنه قد وهبه لي وكان أخي يعرف ذلك، ثم جاءت البنت وقالت: ما تركه والدي أمانة عندك، وبعد مدة خفت من أن ينتقم الله مني بسبب الأمانة التي حملتها، فوزعت المبلغ المذكور بينهما بالتساوي، فأعطيت الولد مثل ما أعطيت البنت 40,000 ريال لكل منهما، فسألت أحد العلماء فقال: أنت آثمة في قسمتك هذه وحرام عليك، فهل ما قاله هذا العالم صحيح أم لا، وماذا علي أن أفعله الآن؟
أولا، مماطلتك في حق الورثة شيء لا يجوز لك، بل الواجب أداء الأمانة لأهلها. ثانيا، قسمتك المال بين الذكر والأنثى سواء، وهم ليسوا في حكم الله سواء، قوله تعالى وإن كان لقوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز تسوية الذكر بالأنثى. فالذي عليك الآن استدراك هذا الشيء، ويلزمك إن أمكن أن تسحبي من البنت الزيادة عن نصيبها ودفعها لأخيها، يلزمك ذلك، أو إن سمح أخوها بحقه لها فلا بأس بذلك أيضا. أما إذا لم يسمح هو بحقه ولم تستطيع سحب الزائد من البنت، فإنك تغرمين للابن ما يكمل نصيبه. الله تعالى أعلم.
يعني كان عليها أن تفترض أنهم 3 فتعطي الولد حق 2 من هذه 80 والباقي للبنت.
نعم. إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم. المهم أن للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء في هذه 80 إن لم يكن هناك غيرهم أو في نصيبهم منها.
يعني حتى لو كان أبوهما ترك هذا المبلغ أمانة عندها لتسلمه إليهما بعد وفاته،
يعتبر ميراث. بعد وفاة والدهما يعتبر ميراث.
هذا سؤال من المستمع محمد لاحق الزهراني من الرياض، يقول: لي أخ شقيق وهو ميسور الحال وأنا فقير إلى الله، طلب مني في يوم من الأيام أن أقوم بمسح أرض لنا على أن نقيم عليها بيتين، بيت لي وبيت له، ولعدم قدرتي على تكاليف البناء وافقت معه، وقد عملت في بيته حتى أوشك على الانتهاء، فطلبت منه أن نبدأ في بناء بيتي حسب الاتفاق، ولكنه رفض وضرب بالاتفاقية التي بيننا عرض الحائط، علما أنني شاركت في بناء بيته بجهدي وهو بالمال، والأرض التي أقيم عليها البيت عائدة لوالدنا وقد ورثها عن والده، فهل يحق لي أن أطالبه بنصف البيت أم لا؟ وهل يحق لوالدنا أن يعطيه صكا شرعيا على الأرض بعد علمه بما حصل بيننا، أم أستحلفه على عدم الاتفاق بيننا علما أنه اتفاق شفهي فقط ولا يوجد ما يثبته كتابيا ولا شهودا؟
هذه قضية فيها طرفان،
نعم،
أو فيها 3 أطراف، أنت وأخوك والوالد، فيها نزاع، وهذا مرده إلى القاضي، فعليك أن ترفع بشأن القضية إلى القاضي، والقاضي يتولى أصل النزاع فيها إن شاء الله.
يقول أيضا: قد ورثها عن والده، بينما يبدو في آخر سؤالي أن الوالد لا زال حيا،
هو هذا. نحن نعم. قلنا أن القضية فيها ثلاثة أطراف.
نعم صحيح.
فيها الوالد وفيها الأخوان وفيها نزاع بين الأطراف، هذه لا ينهيها إلا القاضي.
نعم. هذا السائل مصطفى عمر محمود مصري يعمل بالعراق، يقول: كان يوجد في قريتنا رجل صالح، فلما مات قام أهله بدفنه في المسجد الصغير الذي نؤدي به الصلاة والذي بناه هذا الرجل في حياته، ورفعوا القبر عن الأرض ما يقارب مترا وربما أكثر، ثم بعد عدة سنوات قام ابنه الكبير بهدم هذا المسجد الصغير وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأول، وجعل هذا القبر في غرفة منعزلة داخل المسجد، فما الحكم في هذا العمل وفي الصلاة في المسجد؟
بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد هذا أمر يحرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين، وهذا من رواسب الجاهلية، فقد كان النصارى يبنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على مسجدي على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما سلكت النصارى والمشركون قبلهم من البناء على القبور، لأن هذا يفضي إلى جعلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل، كما هو الواقع المشاهد اليوم، فإن هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوثنية على أشدها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك وأن يبتعدوا عن هذا العمل الشنيع وأن يزيلوا هذه البنايات الشركية وأن يجعل المقابر متحدة عن المساجد، المساجد للعبادة والإخلاص والتوحيد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمقابر تكون لأموات المسلمين تكون متحدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. أما أن يدفن الميت في المسجد أو يقام المسجد على القبر بعد دفنه فهذا مخالف لدين الإسلام، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تفشى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك. فالحاصل أنه يجب عليكم أيها السائل وكل من يسمع من المسلمين، يجب عليهم إزالة هذا المنكر الشنيع. فهذا الميت الذي دفن في المسجد بعد بناء المسجد واستعماله مسجدا ثم دفن فيه هذا الميت، الواجب أن ينبش هذا الميت وينقل ويدفن في المقابر، ويطهر المسجد من هذا القبر، ويفرغ للصلاة والتوحيد والعبادة. هذا هو الواجب عليكم. نعم.
وقبل إزالة هذه الجثة،
وقبل إزالة هذا القبر من المسجد لا تجوز الصلاة فيه.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي اتخاذها مصليات، ولو كان المصلي لا يقصد القبر وإنما يقصد الله عز وجل بصلاته، لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر وإلى أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل.
نعم. وكذلك رفعه عن الأرض،
كذلك رفع القبر، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يدفن بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر، ويكون مسنما حتى يعرف أنه قبر، ولا يرفع أزيد من ذلك، ولا يبنى عليه، ولا يتخذ عليه حائط أو تحجير، إلا بقدر ما يحفظ القبر وتراب القبر من مثلا الامتهان.
لا.
أما أن يبنى عليه بناء مرتفعا أو أن يقام عليه مسجدا، فهذا كله من عوائد الجاهلية المخالفة لهدي الإسلام، فإن دين الإسلام قائم على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وسد الطرق المفضية إلى الشرك، هذا هو دين الإسلام الحق.
بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: أنا شاب متمسك بديني والحمد لله، وقد قررت الزواج من فتاة، ولكن أهلها في وقت الخطبة أقاموا حفلا كبيرا وأحضروا فرقا غنائية، وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وكان ذلك على غير إرادتي، فقد حذرتهم من ذلك ولم أساهم معهم بشيء في تكاليف ذلك الحفل، ولكني أخشى أن يتكرر هذا في يوم الزفاف، ولذلك فقد حذرتهم من مثل ذلك ولو وصل الأمر إلى فسخ النكاح، فهل أنا على حق في إصراري هذا حتى لو أدى إلى الطلاق أم لا؟ وما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء من الذين يسرفون في حفلات الزواج ويخسرون المبالغ الطائلة فيما لا فائدة منه، بل قد يجنون منه الإثم والغضب من الله؟
أولا نشكر السائل على غيرته لدينه وعلى إنكاره المنكر، ونرجو أن يثيبه الله وأن يثبته على إنكار المنكر. ولا شك أن إقامة هذه الحفلات عند العقد أو عند الدخول أنها مخالفة لما جاءت به الشريعة من تيسير الزواج وتخفيف من مؤونته والإعانة عليه بكل الوسائل الممكنة، فهذه الحفلات إذا خلت من المنكر فهي إثقال لكاهل الزوج وإسراف وتبذير، أما إذا اشتملت على منكر وعلى أغاني كما ذكر السائل، أو ربما على اختلاط بين الرجال والنساء ومنكرات، فهذه جريمة أخرى ومنكر آخر. الحاصل أنه لا يجوز إقامة مثل هذه الحفلات لما فيها من الإسراف والتبذير وعرقلة الزواج بالنفقات الباهظة، ولما فيها أيضا وهو أعظم من المنكرات التي تكتنفها. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتجنبوا مثل هذه الأمور. والاحتفال وقت الدخول إذا خلا من المنكرات وخلا أيضا من الإسراف والتبذير، لأن يجتمع مثلا النساء على حدة ومستورات في مكان صين، وحصل شيء من الضرب بالدف لإعلان هذا النكاح، فهذا لا شيء طيب، وهذا سنة. أما أن يكون هناك حفل مختلط ويكون فيه أصوات مطربين مطربات ويكون هناك شيء من المحرمات، فهذا لا يقره الإسلام، وهذا فوق كون هذا من الإسراف والتبذير وعرقلة أمور الزواج. فالحاصل أنك على حق أيها السائل في إنكارك لهذا، في إنكارك لهذا الصنيع، وعليك أن تستمر في الامتناع منه والإنكار عليهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن تكون قدوة صالحة لغيرك.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مدير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية على إجابته عن أسئلة الإخوة عين ميم ألف من الطائف الشؤون الصحية، والمستمع صالح عواد خلف من ضواحي الرياض، والأخت المستمعة سعاد أحمد من المدينة المنورة، والأخ المستمع محمد لاحق الزهراني من الرياض، وأخيرا على سؤالي الأخ مصطفى عمر محمود مصري يعمل بالعراق. إخوتنا الأعزاء، لكم شكرنا أيضا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.
تولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. هذه رسالة من السائل أحمد محمد المجروعي من خليف. في سؤاله الأول يقول: أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ 4 أعوام والحمد لله، وهذا الشلل في النصف الأسفل من الجسم من بداية البطن إلى أسفل القدمين، ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم مني ولا إرادة. وسؤالي هنا في الصلاة: كيف أصلي؟ فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم به، خصوصا وهناك أجهزة معلقة بمجاري خارجية أقضي حاجتي عن طريقها وهي معلقة في جسمي، وقد يخرج منها من دون إحساس أو شعور مني بذلك، وأنا الآن أصلي، فهل صلاتي بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله لك الشفاء والعافية مما أصابك، وأن ما سألت عنه من حكم صلاتك مع خروج الخارج من السبيلين وأنت لا تشعر به ولا تستطيع حبسه، فصلاتك صحيحة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا هو منتهى استطاعتك، ولكن عليك ألا تتوضأ إلا عند الصلاة، عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت تتوضأ ثم تصلي في الحال، وتنهي صلاتك ولو خرج منك الخارج، لأنك لا تستطيع أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا يسأل عن الوضوء، يقول: من ناحية الوضوء للصلاة كيف يكون وضوئي لها وأنا كما أسلفت الجزء الأكثر من الجسم مشلول، وإذا أردت الاغتسال يكون شاقا علي، وأكثر الأوقات ليس عندي من يحضر لي الماء أو يقوم بغسلي أو توضئتي، وأنا الآن أصلي كما أسلفت بدون وضوء، فأفتوني جزاكم الله كل خير، هل صلاتي صحيحة أم لا، وإلى ماذا ترشدوني؟ إذا كنت تستطيع الوضوء ولو بالإعانة فإنه يجب عليك أن تتوضأ، ولو أن تستعين بمن يحضر لك الماء ويصبه عليك على أعضائك. أما إذا كنت لا تستطيع هذا فيكفي أن تتيمم بالتراب، لأن يحضر عندك تراب طهور، فإذا حان الوقت وأردت أن تصلي وليس عندك من يعينك على الوضوء أو يأتي لك بماء فإنك تتيمم بهذا التراب وتصلي على حسب حالك، الله أعلم.
إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء دون بعض فهل يلزمه غسلها مع التيمم؟
نعم، يغسل ما يستطيع ويتيمم عن الباقي.
إذا
كان يستطيع غسل بعض الأعضاء ويعجز عن غسل الباقي فإنه يغسل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي.
بارك الله فيكم. أيضا له سؤال حول قراءة القرآن، يقول: أحاول قضاء وقتي في قراءة القرآن الكريم، ولكنني أتلعثم كثيرا في قراءته وعندي كثير من الأخطاء في القراءة، فهل علي إثم في ذلك؟ وأيضا أثناء قراءة القرآن والأحاديث والأدعية تخرج تلك الأجهزة المعلقة في جسمي لقضاء حاجتي عن طريقها،
تخرج عن مكانها فأضطر لإعادتها بيدي، وبعد ذلك أحاول رفع المصحف الشريف أو تطبيقه، فهل أنا آثم بذلك؟
أما قراءة القرآن فإنك تقرأ القرآن على حسب حالك، ولكن إذا كان عندك خطأ في القراءة فإنه يجب عليك أن تعدلها وأن تطلب ممن هو أحفظ منك القراءة وأتقن أن يعدل لك القراءة، تتعلم عليه ما يلزم إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فإنك تقرأ على حسب استطاعتك ولو مع المشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فلا تترك القراءة، لكن مهما أمكنك أن تصلح أخطاءك فإنه يجب عليك ذلك. أما من ناحية مس المصحف فلا يجوز لك مس المصحف وأنت على هذه الحالة التي تذكر أن الحدث يخرج باستمرار ومن غير شعور منك، لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر. ولكن عليك أن تتلقى القراءة من غيرك وأن تستمع إلى من يقرأ، أو تتخذ من الأشرطة المسجلة من القرآن والمصحف المرتب ما تسمع منه القرآن وتستفيد منه. هذا الذي أراه لك. أما مس المصحف فلا يجوز لك وأنت على هذه الحالة، ولكن لا بأس أن تقرأ من حفظ، تقرأ ما تحفظه من السور، ولا بأس أن تذكر الله عز وجل بأنواع الأذكار الواردة، ولا بأس أيضا أن تقرأ الأحاديث النبوية. إنما الذي يمنع هو مس المصحف بدون طهارة، وبإمكانك أن تستمع إلى قارئ ممن يحضر عندك، أو أن تستمع إلى المصحف المسجل. والله تعالى أعلم.
له سؤال أخير عن الصيام، يقول: ماذا علي أن أفعل وأنا بهذه الحالة بالنسبة للصيام الواجب؟
الصيام لا علاقة له بخروج الحدث، أنت تصوم وصيامك صحيح ولو خرج منك الخارج، ما دام أن الصيام لا يشق عليك مشقة كبيرة، تستطيع الصيام والصبر عن الطعام والشراب، فإنه يجب عليك أن تصوم. وأما خروج الخارج والشلل وما ذكرت فهذا لا يؤثر على الصيام.
نعم. هذه رسالة من السائلة رفاه عارف من العراق محافظة نينوى، تقول: علي صيام شهرين ونصف من رمضان ولا أستطيع أن أصوم لأنني مصابة بمرض المعدة، وقد استشرت طبيبا أخصائيا فقال لي لا ينبغي لك الصوم، فماذا علي مع هذه الحالة؟ أفيدوني شكر الله لكم.
إذا كنت لا تستطيعين الصيام لا أداء ولا قضاء بسبب مرض مزمن، قال الأطباء إنه يتعذر معه الصوم أو يشق معه الصوم مشقة غير متحملة أو يضاعف المرض ويزيد فيه، فإنك يجب عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي هذا عن الصيام. فإن شفاك الله بعد ذلك وقدرت فإنك تقضين ما فات، وإن استمر هذا فإنه يكفي الإطعام، أن تطعمي عن كل يوم مسكينا ومقداره نصف صاع من البر أو غيره بعدد الأيام. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع عين ألف جيم من السودان، يقول: أنا شاب أريد أن أتزوج وقد خطبت فتاة من خارج أسرتنا، فأخبرت والدي وأمي بذلك فرفض هذا الزواج، وأنا مصر على الزواج من هذه الفتاة، ولكن والدتي قالت لي: إذا تزوجت هذه الفتاة لن أسامحك لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا تواصلنا أبدا، وكذلك بقية إخواني ووالدي كذلك رفضوا، وأنا لا أدري لما رفضوا زواجي ومنها، فلم يظهر لي منها ما يمنع، وأنا على إصرار شديد، فهل علي إثم إن تزوجتها أو يعتبر هذا عقوقا وعصيانا لوالدي؟ أفيدوني ماذا أفعل، أتزوجها أم أتركها؟
ما دام أنه قد أجمع والداك وإخوتك على
منع التزوج من هذه الفتاة فإنه لا ينبغي لك أن تتزوجها، لأنهم يعلمون منها ما لا تعلم، وهم من أنصح الناس لك وأرفق الناس بك، فلولا أنهم يعلمون منها شيئا لا يناسب لما منعوك من زواجها، خصوصا الوالدين وشفقة الوالدين وحرصهما على ولدهما، فلا ينبغي لك أن تتزوج هذه المرأة، وقد حذروك منها ونصحوك بالامتناع من الزواج بها، والنساء كثير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فطاعة والديك وإخوانك هذا خير لك من ناحية، والناحية الثانية أنهم أنصحوا لك من غيرهم، فربما أنهم يعلمون من هذه المرأة ما لا تعلمه من الخصال التي لا تتناسب، ولا ينبغي أن تتزوجها، فإن النساء كثير، وطاعة الوالدين والإخوة فيها الخير إن شاء الله.
هذه رسالة من المستمع خ ميم عين تشادي الجنسية مقيم بليبيا، يقول: ذهبت إلى إحدى الدول الأوروبية وكان الوقت آنذاك في شدة البرودة، ولأنني لم أحصل على تأشيرة دخول لتلك الدولة حجزت في المطار لمدة 6 أيام من قبل سلطات تلك الدولة، ولكني خلال تلك الأيام الستة لم أكن أصلي نظرا لبرودة الجو وبالتالي برودة الماء الشديدة وعدم توفر الصعيد الطاهر للتيمم منه، وبقيت حتى رجعت إلى البلد، ثم قمت بقضاء جميع ما فاتني من صلوات خلال تلك الأيام، فهل علي إثم في فعل هذا، وماذا كان يجب علي أن أفعل، أفيدوني وفقكم الله.
أخطأت في تركك الصلوات يعني الفترة التي ذكرتها، لأن المسلم لا يجوز له أن يترك الصلاة، ولكنه يصلي على حسب حاله، فإذا قدرت أن تتوضأ بالماء وجب عليك ذلك، وإذا كنت لا تقدر على الوضوء بالماء لعدم أو لما ذكرت من شدة البرودة غير المحتملة وليس عندك ما تسخنه به، فإنه يجب عليك أن تتيمم بالتراب وتصلي، وإذا لم يكن عندك تراب فإنك تصلي على حسب حالك ولو بدون ماء وبدون تراب، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله، ولقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمسلم إذا دخل عليه وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، إن كان يستطيع الوضوء توضأ، وإن كان لا يستطيع الوضوء عدل إلى التيمم بالتراب، إذا لم يكن عنده ماء ولا تراب صلى على حاله بدون ماء وبدون تراب. على أن الصعيد لا يختص بالتراب، فلو كان عندك مثل جدار عليه غبار طاهر، أو حصير عليه غبار طاهر، أو مثلا البلاط عليه غبار طاهر وضربت عليه وتيممت، كفاك هذا، فلا يتعين التراب للتيمم، وإنما المطلوب وجود الغبار الطاهر، سواء كان على تراب أو على حجر أو على جدار أو على حصير أو غير ذلك، والله أعلم. وما دمت قد قضيت الصلوات التي تركتها فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويتقبل منك، لكن في المستقبل وأنصح للسامعين أن يحرصوا على الصلوات الخمس وأن يؤدوها في أوقاتها على حسب أحوالهم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من السائل صديق الأمين طه مواطن بالسودان، يقول: أنا رجل أعمل بالتجارة منذ 7 سنوات، وفي نهاية كل سنة كنت أقوم بجرد محتويات المتجر ثم أقوم بإخراج الزكاة، والآن عزمت على ترك هذا العمل وبقي لي ديون عند بعض الناس، فهل يجوز أن أتركها عندهم على اعتبارها زكاة أم لا، أفيدوني أفادكم الله.
ترك الديون لا يجزي عن زكاة المال الذي بيدك، فالمال الذي بيدك لا بد أن تزكيه وتخرج زكاته منه أو من غيره مما تحصل عليه. أما الديون فإن زكاتها فيها، فإذا كانت هذه الديون على أناس موسرين وباذلين فإنه يجب عليك أن تزكيها كل عام سواء قبضتها أو لم تقبضها. أما إذا كانت الديون على معسرين وتخشى أن لا تأتي ولا تحصل عليها فإنه لا يجب عليك زكاتها إلا إذا قبضتها، تزكيها لعام واحد إذا قبضتها عن الديون على المعسرين التي يخاف من عدم الحصول عليها وعدم قدرتهم على التسديد. أما الدين الذي على ملي وقادر على التسديد فإنه يجب على صاحبه أن يزكيه كل عام سواء قبضه أو لم يقبضه.
لو حصل اتفاق مع هذا الشخص المليء والمدين على أن يزكيه عن هذا المال هل يصح هذا؟
لا يكفي هذا، بل هو يزكي ويدفع
صاحبه
الزكاة، صاحب المال هو الذي يزكيه.
نعم بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة ذا عين نون من الرياض. والدتي رحمها الله مرضت قبل وفاتها مرضا شديدا إثر سقوطها على رأسها سقوطا شديدا أدى إلى إصابتها باختلال عقلي لمدة سنة كاملة، ولذا لم تستطع أداء فريضتي الصيام والصلاة، فأرجو إفادتي هل يجب علي أن أقوم بالقضاء عنها أو الكفارة أو أي عمل آخر ترشدون إليه حفظكم الله وسدد خطاكم.
إذا كانت بالصفة التي ذكر السائل لأنها مختلة العقل، تركت الصيام لأنها مختلة العقل والشعور بسبب الإصابة، هذه لا صيام عليها ولا تكليف عليها لأنها زائلة العقل، والتكليف والعبادة إنما تجب على العاقل البالغ، فلا صيام على هذه المصابة التي ماتت بإصابتها وهي مختلة العقل وزائلة الشعور. أما إذا كان معها عقلها ومعها شعورها ولكنها أثرت عليها الإصابة حتى ماتت فإن الصيام لا يسقط عنها، فإذا كان لها تركة فإنه يخرج من تركتها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي تركتها، وإن تبرع أحد من أقاربها وأطعم عنها أو صام عنها فإنه يرجى أن ينفعها ذلك. هذا إذا كانت غير زائلة العقل في المدة التي تركت فيها الصيام، أما إذا كانت مختلة العقل وزائلة العقل فليس عليها صيام والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. في حلقتنا اليوم من المستمع علي أحمد حبش أو حبشي من جمهورية مصر العربية، يقول استأجر والدي قطعة أرض لزراعتها وبعد مضي 20 عاما طلب أصحابها من المستأجر شراء الأرض فلم يستطع شراءها، فقام المالكون ببيعها لغيره بمبلغ يعادل نصف ثمنها حين ذاك لأنها مؤجرة، فأخذها المشتري على أن له نصفها، فهل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا النصف أو يأخذ خلو رجل ويتركها؟ أفيدونا أفادكم الله.
المستأجر ليس له استحقاق في هذه الأرض إلا المدة مدة الإجارة، فله حق فيها، إن شاء استمر في استنفادها والانتفاع بالأرض إلى أن تنتهي مدة الإجارة، وإن شاء تنازل عنها على عوض يصطلح عليه مع الطرف الآخر، فليس للمستأجر إلا بقية المدة التي استأجر الأرض فيها، إن شاء استوفاها بنفسه أو بنائبه، وإن شاء تصالح مع صاحب الأرض أو مشتري الأرض وعوضه عنها وتنازل عن بقية المدة. أما أن يصبح شريكا لصاحب الأرض بموجب الإجارة فهذا غير سليم. نعم
نعم. وعن إمكانية أخذه خلو رجل كما يسمي،
يعني معاوضة عن بقية بقية المدة، لا بأس بذلك لأن الحق له في ذلك، فإذا تصالح على المعاوضة عن بقية المدة ويخلي الأرض للمشتري فلا بأس بذلك لأن الحق لهما.
أحسن الله إليكم. سؤاله الأول في رسالته: أنا رجل قدر الله علي بمرض في رجلي اليمنى إلى أن قرر الأطباء بترها، مما جعلني عاجزا عن العمل، وأنا أعود أسرة كبيرة ولإخوة ثلاثة، ولكن أبي قد باع مزارعه على إخوتي الثلاثة، ولعجزي عن شراء شيء منها فلم أحصل على شيء، فهل فعل والدي هذا صحيح أم أنه يحق لي المطالبة بحقي بدون شراء ولا بيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما ذكرته أيها السائل من أن أباك باع بعض مزارعه على إخوتك، وأنك رجل مصاب ولا تقدر على الكسب، فهل لك حق الاعتراض؟ الجواب أنه إذا كان قد باع هذه المزارع على إخوتك بيعا صحيحا ليس فيه احتيال ولا تلجئة، وإنما باعها عليهم كما يبيعها على غيرهم بثمن كامل، ولم يترك لهم شيئا منه بل استوفاه، فلا حرج عليه في ذلك، وليس لك حق الاعتراض، لأن هذا ليس فيه محاباة وليس فيه تخصيص لهم بشيء من المال دونك. أما إذا كان خلاف ذلك، لأن كان بيع حيلة قد تسامح معهم فيه وحاباهم به، فهذا لا يجوز، أنه جور، أنه يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في الهبة والعطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واجب على الوالد أن يسوي بين أولاده فيما يمنحه لهم، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض. فالحاصل أنه إذا كان البيع مستوفيا لشروطه ولم يحابهم بالثمن ولم يتنازل لهم عن شيء منه، فهو بيع صحيح وليس له حق الاعتراض. فإن كان بخلاف ذلك فهذا لا يجوز له، ويجب عليه أن يسوي بين أولاده. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. إذا كان البيع بيعا صحيحا لا محاباة فيه، فقيمة هذا البيع إذا توفي عنها والدهم،
القيمة إذا توفي عنها والدهم فهي تركة، توزع،
يأخذ منها الميراث،
يأخذ نصيبه منها على حسب الميراث من جملة تركته.
أقصد حتى أولئك الذين اشتروها يأخذون منها؟
نعم، لأنها أصبح ميراث، أصبح تركة،
يكون استفادوا مرتين على هذه الحالة؟
ما استفادوا مرتين، لأنهم الأول اشتروا الأراضي هذه ودفعوا ثمنها، فعادوا صار ثمنها ملكا لأبيهم، ثم لما مات ورثوها، خذوها عن طريق الإرث، لا عن طريق مثلا الهبة أو عن طريق
نعم.
نعم، هذا حقهم من الميراث.
نعم. سؤاله الثاني يقول: إمام الجماعة عندنا في الصلاة الجهرية يطول القراءة في الركعة الثانية ويقصرها في الركعة الأولى، فهل فعله هذا موافق للسنة أم مخالف لها؟
هذا يعتبر خلاف الأولى. نعم، فالأولى والأفضل أن تكون الركعة الأولى من الظهر والعصر وغيرها من الصلوات، تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. أما إذا كان العكس هذا خلاف الأولى، إذا كان الطول كثيرا، أما إذا كان طولا يسيرا زيادة يسيرة هذا لا حرج فيه إن شاء الله.
له سؤال أخير يقول فيه: وجدت نقودا يوم كنت صغير السن ولجهلي بالأحكام فقد أخذتها وتصرفت فيها، والآن أريد أن أبرئ ذمتي منها، فماذا أفعل؟
يلزمك إذا كنت تعرف صاحبها أن تردها إليه وأن تستبيح منه ما حصل منك من إساءة، وإذا كان صاحبها ميتا فإنه يجب عليك ردها إلى وارثه. أما إذا كنت لا تعلم صاحبها ولا تعرفه فإنه تعين عليك حينئذ أن تتصدق بها على نية أن الأجر لصاحبها، ومع هذا عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، لأن أموال الناس لا يجوز التعدي عليها ولا أخذها بدون رضاهم، وهذا ظلم وعدوان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ترد المال إلى صاحبه أو إلى وارثه، فإن لم تستطع فعليك أن تتصدق به وتبيع ذمتك منه، والله أعلم.
هذان سؤالان من المستمع عادل عبد الحافظ من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن. سؤاله الأول يقول: قرأت في كتاب المجموعة المباركة في الصلوات المأثورة والأعمال المبرورة، قرأت حديثا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الزلزلة 15 مرة، فإذا فرغ من صلاته يقول: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام 100 مرة، آمنه الله من عذاب القبر وظلمته ومن أهوال يوم القيامة. فما مدى صحة هذا الحديث لفظا ومعنى؟
أولا نوجه بأن الحديث لا يؤخذ من مثل هذا الكتاب، وإنما يرجع إلى كتب الحديث الموثوقة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن وغيرها من الكتب المعروفة الموثوقة. وبالنسبة لهذا الحديث الذي ذكرت، أنا لم أجد له أصلا فيما اطلعت عليه، ويظهر عليه أنه لا أصل له، لأن فضائل الجمعة التي ذكرها أهل العلم لم يكن لهذا الحديث من بينها ذكر. الذي يشرع في ليلة الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة وفي فجر ليلة الجمعة، يستحب أن يقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى عن إسلامين السجدة، وفي الثانية في هل أتى الإنسان حين من الدهر. هذا الذي يشرع في ليلة الجمعة. وأما أن تخص في صلاة دون غيرها من الليالي، هذا لم يثبت فيه حديث، وهي كغيرها من الليالي، على المسلم أن يصلي ما تيسر من تهجد ويختم ذلك بالوتر. أما أن يصلي هذه الصلاة التي ذكرتها فهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعليك كما ذكرنا إذا أردت أن تعمل بحديث أن تراجع كتب السنة المعروفة الموثوقة، أما أن تأخذ كتابا غريبا ومجهولا وتعتمد عليه وتنقل منه الحديث فهذا يطيعك في الخطأ، والأحاديث فيها الموضوع المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الضعيف، ويبين هذا كتب أهل الفن المتخصصين في الحديث. ما كل حديث تجده في كتاب يعمل به حتى يتحقق من أصله ومن مصدره، الله أعلم. سؤاله الثاني يقول: أيضا قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من فاته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. فما مدى صحة هذا الحديث؟ هذا لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الصلوات التي تركتها فيما سبق، إذا كنت تركتها لأجل نوم مثلا أو إغماء أو لعذر ظننت أنه يجيز لك تأخيرها، فالواجب عليك أن تقضيها وأن تصليها مرتبة على الفور. أما إذا كنت تركتها متعمدا فالصحيح من قول العلماء